بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله، وقال نافع: طلق رجل امرأته البتة إن خرجت، فقال ابن عمر: إن خرجت فقد بتت منه، وإن لم تخرج فليس بشيء. وقال الزهري في من قال: إن لم أفعل كذا وكذا فامرأتي طالق ثلاثا. يسأل عما قال وعقد عليه قلبه حين حلف بتلك اليمين، فإن سمى أجلا أراده وعقد عليه قلبه حين حلف جعل ذلك في دينه وأمانته. وقال إبراهيم: إن قال لا حاجة لي فيك نيته، وطلاق كل قوم بلسانهم. وقال قتادة: إذا قال إذا حملت فأنت طالق ثلاثا، يغشاها عند كل طهر مرة، فإن استبان حملها فقد بانت منه. وقال الحسن: إذا قال الحقي بأهلك نيته. وقال ابن عباس: الطلاق عن وطر، والعتاق ما أريد به وجه الله. وقال الزهري: إن قال ما أنت بامرأتي نيته، وإن نوى طلاقا فهو ما نوى. وقال علي: ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يدرك، وعن النائم حتى يستيقظ؟ وقال علي: وكل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه. وقال قتادة: إذا طلق في نفسه فليس بشيء. قال رحمه الله: حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن زرارة ابن أبي أوفى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. حدثنا أصبغ قال أخبرني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن عن جابر إن رجلا من أسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وفي المسجد، فقال إنه قد زنى، فأعرض عنه، فتنحى لشقه الذي أعرض، فشهد على نفسه 4 شهادات، فدعاه فقال: هل بك جنون؟ هل أحصنت؟ قال: نعم. نعم أي أنه محصن، وليس معنى أن به جنون. فأمر به أن يرجم بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة جمز حتى أدرك بالحرة فقتل. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن وسعيد ابن المسيب أن أبا هريرة قال: أتى رجل من أسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فنادى فقال: يا رسول الله، إن الآخر قد زنى، يعني نفسه، فأعرض عنه، فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله، فقال: يا رسول الله، إن الآخر قد زنى، فأعرض عنه، فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله، فقال له ذلك، فأعرض عنه، فتنحى له 4. فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه، فقال: هل بك جنون؟ قال: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فارجموه، وكان قد أحسن. وعن الزهري قال فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله الأنصاري قال كنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى بالمدينة فلما أذلقته الحجارة جمز حتى أدركناه بالحرة فرجمناه حتى مات. هذا باب شمل مسائل كثيرة من مسائل الطلاق، قد سبق في الدرس الماضي بعضها، ثم من هذه المسائل ما علقه البخاري رحمه الله عن ابن عمر وقال نافع طلق رجل امرأته البتة إن خرجت. هذا الأثر يوافق أثر عطاء الذي قبله، فأثر عطاء الذي قبله إذا بدأ بالطلاق فله شرطه، وأثر نافع هذا الذي سئل في ابن عمر كذلك بدأ رجل بالطلاق قبل الشرط طلق امرأته البتة إن خرجت، فقال ابن عمر إن خرجت فقد بتت منه وإن لم تخرج فليس بشيء. وحاصل هذا أن الطلاق المعلق بشرط يقع سواء قدم الطلاق على الشرط أو أخر الطلاق عن الشرط، فإذا قال هي طالق إن خرجت أو قال إن خرجت فهي طالق كله يقع إذا أراد به الطلاق. ثم ذكر عن الزهري في من قال إن لم أفعل كذا وكذا فامرأتي طالق ثلاثا، قال يسأل عما عقد عليه قلبه، هل أراد إن لم أفعل مطلقا أو أراد إن لم أفعل في مدة معينة؟ فإنه قد يطلق إنسان هذا ويعزم في قلبه أي إن لم أفعل ذلك اليوم، فإن لم يفعل ذلك في ذلك اليوم فلا يقع طلاق امرأته. وإن نوى به العموم إن لم يفعل ذلك مطلقا ولم يقيده بمدة فحكمه العموم، وإن لم يسمه بلسانه ولكنه عقد عليه قلبه فهذا الأمر راجع إلى دينه وأمانته. قال الزهري في من قال إن لم أفعل كذا وكذا فامرأتي طالق ثلاثة إن لم أفعل، يسأل عما قال وعقد عليه قلبه حين حلف بتلك اليمين، فإن سمى أجلا أراده وعقد عليه قلبه حين حلف جعل ذلك في دينه وأمانته. إن قصد إن لم أفعل في يومي، إن لم أفعل في هذا الأسبوع، إن لم أفعل في هذا الشهر، فيكون كذلك على ما نواه، ويكون هذا راجعا إلى دينه وأمانته. مثله قد يقول رجل لامرأته إن خرجت فأنت طالق، ومراد إن خرجت أي في هذا الأسبوع، أو إن خرجت اليوم، قد يدور بينه وبينها كلام وتكون هناك قرآن تقول لا تخرجين اليوم وهي تريد الخروج فقل لا تخرجي اليوم فإن خرجت فأنت طالق، ثم إذا سئل يقول أردت في هذا اليوم فقط، وهنا قرينة تدل عليه فله حكمه. هكذا إن أراد إن خرجت بدون إذني وإن لم يتلفظ به ولكن قال إن خرجت من البيت فأنت طالق ويريد أي بدون إذني، أما إذا أذن لها فلا يقع طلاقا. وقال إبراهيم إن قال لا حاجة لي فيك نيته، وطلاق كل قوم بلسانه، أي هذا من طلاق الكناية، من ألفاظ الكناية في الطلاق، قال لا حاجة لي فيك، إن أراد به الطلاق يقع طلاقا وإن لم يرد به طلاقا لا يقع طلاقا. ثم قال وطلاق كل قوم بلسانهم، أي أن العربي يكون طلاق بلسانه، العجمي يكون طلاق بلسانه، فقد يستعمل العجمي كلمة في الطلاق ليست واردة في الشرع ولكنه يريد بها الطلاق وهي بمعنى الطلاق عندهم فيقع الطلاق. بل لو تعارف قوم ولو من العرب على لفظ معين أنه طلاق، وعند غيرهم لا يكون طلاقا، ولكن قد جرى عليه لسانهم فيقع الطلاق به. وقال قتادة: إذا قال إن حملت فأنت طالق ثلاثا، قال: يغشاها عند كل طهر مرة، فإن استبان حمله فقد بانت منه. يعني إن قيد الطلاق بالحمل، إن قال إن حملت فأنت طالق، قال له رخصة يغشاها في كل طهر مرة. لماذا في كل طهر مرة؟ لأنها قد تحمل من ذلك الجماع، فليس لو إلا في الطهر مرة. وجود الحيض دليل على عدم الحمل، وهذا الغالب. فإن حاضت ثم طهرت معنى أنها غير حامل، له أن يطأها مرة، ثم محتمل أنها تحمل في ذلك الوطء، فليس له أن يطأ بعدها حتى ينقضي الطهر وتحيض. فإن حاضت تبين أنها غير حامل تحل له مرة. ثم إذا استبان حملها بانت منه. هذا القول هو مبني على أن طلاق الثلاث يقع ثلاثا، قال إن حملت فأنت طالق ثلاثا يقع ثلاثا. والقول الصحيح في هذه المسألة أن طلاق الثلاث يكون طلقة واحدة. وعلى هذا فهل له أن يغشها أكثر من مرة في الطهر إذا كانت الطلقة الأولى والثانية؟ نعم له ذلك، ويعتبر هذا رجعة، حتى لو استبانت حاملا فغشيانه رجعة لها. وقال الحسن: إذا قال إلحقي بأهلك نيته، نعم راجع إلى نيته، هذا أيضا من الكناية. قال كعب لامرأته حين أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتزلها: إلحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر، وليس هذا طلاقا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي استعاذت بالله تعالى منه، قال: إلحقي بأهلك، وأراد به الطلاق. فمن قال ذلك هذا راجع إلى نيته. مثله قول الناس اليوم: اذهبي إلى بيت أبيك، اذهبي إلى بيتكم، هذا نيته. إذا أراد اذهبي طلاقا يقع طلاقا، وإذا لم يرد به طلاقا لا يقع طلاقا. قال: وقال ابن عباس: الطلاق عن وطر، والعتاق ما أريد بوجه الله. الوطر هو الحاجة، ومعنى أن الطلاق يقدم عليه المسلم لحاجة، إما نشوز المرأة أو عدم صلاحها أو سبب من الأسباب الشرعية التي تدعو إلى ذلك، فهو يحصل طلاق لحاجة، بخلاف العتق يتقرب به الإنسان إلى الله تعالى، هو مرغب فيه يفعله فيفعله لأنه مرغب فيه، وهو مطلوب، بخلاف الطلاق فليس مرغبا فيه، إنما يلجأ إليه الإنسان إلجاء لحاجة. وهذا فيه فائدة، أن الطلاق لغير حاجة مكروه، بل قد قال بعض العلماء بتحريمه، فهو بين مكروه كراهة التنزيه ومكروه كراهة التحريم إذا كان لغير حاجة. فالطلاق عن وطر أي عن حاجة. قال: وقال الزهري: إن قال ما أنت بامرأتي نيته، وإن نوى طلاقا فهو على ما نوى. هذه الكلمة مختلف فيها كثيرا، قال لامرأتي أنت لست بامرأتي، أو ما أنت بامرأتي، فبعض العلماء قال هذا كلام لغو، هذا كلام كذب، هي امرأته، وهو كاذب في هذا الكلام. وبعض أهل العلم قال هذا كناية، وإن نوى به الطلاق يقع طلاقا، فإن نوى به طلاقا يقع طلاقا، وإن لم ينوي به طلاقا فليس بطلاق. وقال علي ألم تعلم، هو يخاطب في هذا عمر حين أراد رجم المجنونة التي زنت، قال له ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يدرك، وعن النام حتى يصير، إشارة إلى أن هؤلاء الثلاثة لا يقع طلاقهم، مجنون طلق في حال جنونه، أو صبي طلق في صباه على خلاف في الصبي، أو نائم طلق في حال نومه وهو لا يشعر، بعض النائمين يتكلم في نومه، فإذا تكلم بطلاق زوجته لا يقع. وقال علي كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه، المعتوه هو ناقص العقل، إما المجنون أو من فيه خبل لا يدرك الأمور ونحو ذلك. وقال قتادة إذا طلق في نفسه فليس بشيء، أي لا تكفي النية في الطلاق، فقد يعزم الإنسان في طلاق امرأته ينوي ولكن لا يتلفظ به، ينوي ويأتيه نية في ذلك ويكون في قلبه عزم عليه ولكنه لا يتلفظ، ما زال يراجع نفسه، ما زال يترجح عنده الطلاق تارة وعدم الطلاق تارة أخرى، فهذا لا يقع طلاقه ولا يكون الطلاق إلا باللفظ، فالطلاق لا تكفي فيه النية، حكم شرعي من مجموع الأمرين النية واللفظ، فلا يقع بالنية وحدها ولا يقع باللفظ وحده، بل لا بد من الأمرين، فلو تلفظ بلفظ الطلاق وهو لا يريده عن طريق الخطأ أو الإكراه أو النسيان أو نحو ذلك لا يقع، ولو نوى الطلاق ولم يتلفظ به كذلك لا يقع. واستدل لي أثر قتادة هذا بحديث أبي هريرة الذي ذكره بعده، إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، إذن هذا لم يتكلم فهو مما تجاوز الله تعالى عنه. فإذن هذه مسائل تضمنت، أو هذا الباب تضمن مسائل كثيرة في باب الطلاق. وبعضها الطلاق يكون مشكوكا فيه مختلفا فيه، فأيهما أولى في الطلاق الذي هو مشكوك فيه؟ أيهما أولى، أن ترجح جانب الطلاق وتجعله فراقا، أو ترجح جانب بقاء الزوجية وعدم وقوع الطلاق؟ ها، من يقول؟ ها، نرجح جانب الطلاق، لماذا؟ من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. ها، هل من يخالفه أو يوافقه؟ مع الدليل. ها، نرجح جانب النكاح، بقاء النكاح، لماذا؟ لأنه الأصل، ومراعاة الأصل أمر مطلوب، وأنا معك. نرجح الأصل، هل الطلاق هل هو الأصل أو خلاف الأصل؟ خلاف الأصل، فالأصل هو بقاء النكاح، وبقاء النكاح ثابت بيقين، فلا نخرج عن هذا الأصل إلا بيقين. سئل الإمام أحمد عن مسألة مثل هذا رحمه الله، طلاق السكران، فبقي الإمام أحمد يفكر، ثم قال للسائل إن أنفذت طلاقه حرمتها من زوجها وأحللتها لشخص آخر وخالفت الأصل، وإن أبقيتها على زوجها لم أرتكب إلا خطأ واحدا، إن فرض أنه خطأ أبقيتها لزوجها، لكن ذاك يقول في حرمان لزوجها منها وإحلالها لشخص آخر وخلاف الأصل، الأصل هو بقاء النكاح، النكاح ثابت بيقين، فالأصل في هذا الباب ما كان مشكوكا فيه الأصل هو بقاء النكاح، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بيقين. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.